لله من الله له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الامام البغوي رحمه الله: باب الصلاه بين الاذان والاقامه. عن عبد الله بن بريده عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل اذانين صلاه. ثلاث مرات قال ذلك، ثلاث مرات: بين كل اذانين صلاه، بين كل اذانين صلاه، بين كل اذانين صلاه. قال ثم قال في الثالثه: لمن شاء. هذا حديث متفق على صحته. عبد الله بن مغفل المزني كنيته ابو زيد، وقيل ابو سعيد، وقيل ابو عبد الله. نزل بالبصره ومات سنه 57. قال الخطابي: اراد بالاذانين الاذان والاقامه، حمل احد الاسمين على الاخر كقولهم الاسودان التمر والماء، انما الاسود احدهم هو التمر، وكقولهم سيره العمرين يريدون ابا بكر وعمر. ويحتمل ان يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقه، لان الاذان في اللغه الاعلام، فالاذان اعلام بحضور الوقت، والاقامه اذان اي اعلام بفعل الصلاه. فيستحب ركعتين بين الاذان والاقامه في جميع الصلوات. الصيغه. فهي اذان؟ نعم. باب اذان المزارع اي مشروعيه ذلك والامر به. عن مالك بن حويرث قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا وابن عم لي، فقال: اذا سافرتما فاذنا واقيما وليامكما اكبركما. هذا حديث صحيح رواه محمد يقصد البخاري رحمه الله. هذا صريح في الامر بالاذان للجماعه ولو كانوا مسافرين. اذا سافرتما فاذنا واقيما، هذا دليل على وجوب الاذان وانه فرض كفايه، وكذا وجوب الاقامه على الصحيح انها ايضا فرض كفايه. وليؤمكما اكبركما دليل على وجوب الجماعه، لان الاوامر للوجوب اوامر النبي عليه الصلاه والسلام. في الروايه الاخرى قال ابو سليمان مالك بن حويرث: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا معنى فأذن وأقيم أي يؤذن لكم أحدكم، فإنه فرض على الكفاية. هذا حديث متفق على صحته. استثنى من الأحرف دي؟ عموما ليؤمكما أكبركما، لأن دول كانوا أسلموا في نفس الوقت وحفظا نفس الحفظ. ليؤمكما أكبركما سنا، لأنه ليس هناك إيه؟ وجوه أخرى للمفاضلة. حافظين نفس الحفظ وتعلموا نفس التعليم، مفيش اعلم بالسنه، وكله واسلموا في نفس الوقت، فالواجب ان يؤمهم اكبرهم سنا عند ذلك. قلت: العمل على هذا عند اكثر اهل العلم اختاروا الاذان في السفر. قال الشافعي: وترك الاذان في السفر اخف منه في الحضر، وانما قال ذلك لان السفر يؤثر في تخفيف العبادات، كما أثر في إباحة القصر والفطر والجمع. فقال أصحاب الرأي: تركه في الحضر أخف منه في السفر. وذهب بعضهم إلى أنه يقيم فقط في السفر، لأن الأذان لجمع الناس وهم في السفر يكونون مجتمعين. وكان عبد الله بن عمر لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم. روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير، فينادى بالصلاة ليجتمعوا إليها، فأما غيرهم فإنما هي الإقامة. وفيه أيضا عن عبد الرزاق بإسناد صحيح في فتح الكلام عن ابن عمر أنه كان يؤذن بالصبح في السفر أذانين. السنة حق أن تتبع. هذا أثر موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، وظاهر أنه رأيه. يقول: إنما التأذين لجيش ركب عظيم عليهم أمير، فرجلان فقط أمرهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذن ويقيم، قال: أذنا وأقيما، يؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فكيف يعني يقال هذا الكلام؟ قال إذا سافرتما. الصحيح وجوب الأذان في السفر كما أنه يجب الحضر، ووجوب الإقامة كذلك، هذا هو الصحيح، هو قول بعض الشافعية وأهل الفقه. وقال كان يقول ابن عمر إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. قول الصحابي إذا خالفه الصحابي مثله لم يكن حجة، فكيف إذا خالف ما هو أعلى من ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا التخصيص لا يصلح، خصوصا أن القصة ليست في جماعة لهم أمير ولا إمام يجتمع عليه، إنما هم رجلان وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالأذان والإقامة. فالصحيح أن الأذان والإقامة في السفر مشروع، وهو لذلك قول جمهور العلماء أنهم يختارون الأذان في السفر خلافا لابن عمر. وقول كان لا يؤذن، قول كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا الصبح، هذا رأي. أي مكان ما فين الدليل في صحيح؟ اشمعنى الصبح؟ ما فيش دليل على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا أمر رجلين فقط أن يؤذن ويؤذن. باب الأذان للصبح قبل طلوع الفجر، يعني مشروعية جعل أذان سابق على طلوع الفجر، وهذا لا يعني ترك الأذان عند طلوع الفجر، مع أن عدد كثير من العلماء أن يحتجوا به بأن جميع الأوقات يجب أن يؤذن لها في وقتها إلا الصبح، فإنه يجوز أن يؤذن له قبل وقته، وهذا خلاف ما ثبت في الأحاديث، فإن الأحاديث التي احتجوا بها دليل على وجود أذانين للصبح، أذان قبل الوقت لإيقاظ النائم ورد القائم، وأذان في الوقت هو الذي يحرم به الطعام وتحل به الصلاة. وليس في شيء من الأحاديث مطلقا أنهم كانوا يكتفون بأذان واحد قبل الوقت، ليس هذا في شيء من الأحاديث. فالأذان للصبح قبل طلوع الفجر المقصود به على الصحيح أنه أذان مستقل بخلاف الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبح. إسناده صحيح متصل، هو في الموطأ مرسل لكنه متصل، وبنفس الإسناد قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. حديث اتفق عليه، هذا حديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، أيضا متفق على صحته. في رواية المسلم في المسلم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرفع هذا، لم يكن بينهما فصل طويل كما تعودوا عليه في الحرمين أن يكون فصل من الساعة وربما نحو ساعة بالضبط، هذا ليس بالفصل اليسير الذي ينزل ويصعد على البيت أو سطح البيت الذي كان يؤذن عليه. عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق، اتفق على صحيح. أراد بالمستطير المنتشر، يقول كان شر قال تعالى كان شره مستطيرا يعني منتشرا، المنتشر المعترض في الأفق، لما يوصل إلى جهة الشرق يلاقي النور بالعرض، بخلاف المستطيل ده يلاقي نور يعني طالع في جزء من الساعة فقط. يقول لنا بالسلحان لنا بالذئب انه يكون فيه زي شعرة بيضة وسط ذئب اسود، فهذا ليس بالفجر الصادق. الفجر الصادق هو الفجر الذي يظهر ضوء عند مشرق الشمس معترض في الافق، يملأ الأذن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الفجر نوعين، فجر كاذب هو الفجر المستطيل باللام، وهو لا يحرم الطعام ولا الشراب لأنه ليس طلوع الفجر. وأما الفجر الصادق فهو الذي يحرم الطعام والشراب، لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل. إن بلالا يؤذن بليل، فإذا الأذان الأول من الفجر لا يحرم الطعام ولا الشراب ولا تحل به الصلاة، وكذا الفجر الكاذب الذي كذبنا باستراحته. قلت فيه دليل على أن أذان الصبح محسوب قبل طلوع الفجر ولا يعيد، وهو قول مالك والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وقال قوم لا يحسن ويعيد بعد طلوع الفجر، وبه قال سفيان الثوري وأبو حنيفة. رغم عادة يعني أن أهل الأثر يعني هم الذين يتمسكون بما دل على الحديث خلاف أهل الرأي، فإن أهل الرأي هم الذين أخذوا بظهر الحديث في هذه المسألة، فقول أبو حنيفة والثوري هو الصحيح. يقول أما سائر الصلوات والجمعة فلا يحسب أذانها قبل دخول أوقاتها. روي عن جابر بن سمرة أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس، إذا دحضت إذا زالت إذا مالت، رواه مسلم. وكان تمامه ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حينها. قال مالك لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فلم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. وليس في هذا أنهم كانوا لا ينادون نداء آخر. قلت ويستحب أن يكون مؤذنان، أحدهما يؤذن قبل الفجر والآخر بعده، كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان وأفرع سعد بن أبي وقاص بينهم، هذا في المنافسة في الخيرات، قصة سعد كانت في القادسية. قلت والفجر فجران الكاذب والصادق، فالكاذب يطلع أولا مستطيلا يصعد إلى السماء، تسميه العرب ذنب السرحان، سرحان الذئب، ذنب الذئب بتاعه يكون في زون خط أبيض في وسط الصبح، فبطلوعه لا يدخل وقت الصبح ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم، ثم يغيب ذلك فيطلع الصادق مستطيرا معترضا ينتشر في الأفق، فبطلوعه يدخل وقت صلاة الصبح ويحرم الطعام والشراب على الصائم. وإذا أذن رجل فهو أولى بالإقامة، وإذا أذن اثنان فأولهما أذانا أولاهما بالإقامة، أولهما أذانا اللي هو يبقى في الفجر أنه مؤذن ليؤذن رغم الأولاد، يبقى الأولان إن بلال هو الذي كان يقوم الصلاة، لأن بلال كان يؤذن بليل. روي عن زياد بن الحارث الصدائي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. حديث ضعيف في إسناده ضعف. لا هي حاجات يقول والعمل عليه عند اكثر اهل العلم ان من اذن فهو اولى بالاقامه. الكلام ده مقصود من ان بلالا كان هو الذي يقول ان بلالا كان لا يؤذن، كان يؤذن الظهر اذا دخلت الشمس ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. اذا معروف ان بلال هو الذي كان يؤذن ويقيم. وروي ان عبد الله بن زيد الذي أري الأذان في المنام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال، فألقاه عليه فأذن، فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت. خرجه أبو داود وأبو الإسناد ضعيف. وهذا يدل على يعني عدم ثبوتها. قال مالك إقامته وإقامة غيره سواء، يعني يجوز أن هو يقيم غيره. قال لا، قال الزيلعي لا يستحب لمن أذن أن يقيم عندنا وعند مالك، عند الحنفية وعند المالكية يقول لا يستحب، يعني كده وكده، لو هو أقام ماشي، لو غير أقام ماشي.
لكن مش لازم يغيب. وقال الشافعي واحمد يستحب، وده الصحيح، ان الامر المعتاد ان بلالا كان هو الذي يقيم الصلاه، فالمستحب ان يقيم من اذن بفعل بلال في بامر النبي عليه الصلاه والسلام. باب الاذان للفائده والاقامه لها، اي مشروعيه ذلك.
عن ابي سعيد قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاه حتى كان بعد المغرب هويا من الليل حتى كفينا، اي كفاه الله امر الاحزاب، وذلك قول الله سبحانه وتعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فامره فاقام الظهر فصلاها فاحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها أيضا كذلك. قال وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. الحديث رواه الشافعي في المسند وأخرجه أحمد والنسائي في الأذان والبيهقي وإسناده صحيح وصححه ابن حبان وغيره.
هذا يدل أن الصلاة إذا أخذت عدة صلوات يؤذن الأولى ويقيم لكل صلاة كالمجموعتين، فإنه إذا جمع الصلوات أذن الأولى وأقام لكل واحدة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وأقام وصلى المغرب والعشاء في المزدلفة بأذان واحد وإقامتين. وهذا يدل على أنه أقام لكل صلاة وأذن الأولى وأقام. قلت وروي عن أبي عبيدة بن عبد الله قال قال عبد الله إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. رواه الترمذي وأحمد والنسائي ورجاله ثقات إلا أنه منقطع لكنه كشاهد لما قبله. قال أبو عيسى ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه في انقطاع ده، ومثل هذا يجبر بالرواية الأخرى عن أبي سعيد، وهو دليل على يعني استحباب أو وجوب ترتيب الفوائد، وهذا هو الأصل، إلا أن يكون هناك عذر يسقط الترتيب. فالأصل أن هو الصلاة الفائتة بعذر كنام عن صلوات أو نسيها فاستيقظ او تذكر فيصليها مرتبه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الا ان يكون هناك عذر كان تحضر الصلاه في المسجد مثلا فيصلي الصلاه التي اقيمت لقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. ايوه بعد كده يرتب اللي هو يقدر يرتبه. ومعلوم ان هذا كما ذكرنا كان قبل صلاه الايه؟ قبل الشهر مش عايز الخوف، انه كان يصلي بطائفتين او رجال او بان، حتى يعني الامر ده غير مشروع حاليا، بمعنى ان الانسان حتى لو كان القتال على اشده صلى ركعه واحده مستقبلي القبله او غير مستقبليها على ارجلهم او على مراكبهم او ماشيين او واقفين على اي حال يصلوا ركعه واحده، الصلوات كلها تصبح ركعه، يعني كل صلاه تبقى ركعه واحده، كما قال ابن عباس قال الله على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وهذا عند شدة المسافر، وإذا أمكن يكون طائفتين طائفة تصلي وطائفة تحرس فيصلون صلاة الخوف كما وردت الهيئة المختلفة. علي بن شهاب إذا عجزوا بعضها فيها ركعة واحدة مع الإمام، وبعضها إذا عجزوا عن الإمام بشدة القتال صلوا على أي حال. ليه؟ إذا كانوا قادرين على الطهارة تطهروا بماء أو بتراب، وإذا عجزوا تسقط الطهارة. لا مطلقا، ده عند شدة الامتحان، لكن هي أصلا في صلاة خوف إن هو بيصلي بطائفة وطائفة ده ركعة مع دول وهم يقضوا ركعة وبعدين ركعة مع التانيين وهم يقضوا ركعة أو لها كيفية أخرى، أو مع دول ركعتين ودول ركعتين نافلة. عن ابن شهاب عن سيدنا المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من أخي الليل عمرو. أسرى يعني إيه؟ مشى ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده أي أمشاه ليلا. عرف يعني نزل ليستريح في آخر الليل. وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، احرس لنا الصبح. الدليل على يعني الإنسان ينبغي إذا خاشي من شدة التعب أن ينام، أن يوكل من يوقظه للصلاة، والجماعة عليهم أن يفعلوا ذلك. قال ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، حرس بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر. قاعد استند كده وهو بيبص على جهة إيه؟ الشرق عشان يشوف الفجر أول ما يطلع. فغلبته عيناه. فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال. فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي، أقصد رب الله عز وجل هو الذي اعتذر له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا. فبعثوا رواحلهم، اقتادوا الرواحل، فاقتادوا شيئا ابتعدوا عن هذا الوادي الذي حضرته حضره الشيطان. يبقى الشيطان قاعد فيها. قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى له الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. هكذا رواه مالك في الموطأ المرسل، وروي مسندا رواه أبان العطار عن معمر مسندا فقال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. قال الزرقاني في شرح الموطأ هذا مرسل عند جميع رواة الموطأ وقد تبين وصله، فأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه عن سعيد مسيب عن أبي لؤلؤة. ورواية الإرسال لا تضر في رواية من وصله، لأن يونس الذي وصله من اتفاق الحفاظ احتج به الأئمة الستة، وتبعه الأوزاعي وابن إسحاق في رواية ابن عبد البر. هذا ظاهر جدا. والرواية في أمر بأن تأذن وأقام في صحيح أبي داود في سنن الإسناد والإسناد صحيح. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، ولم يذكر الأذان. ورواه أبو حازم عن أبي هريرة وقال ثم دعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة صلى. بعضها طالما ثبت الأذان في حديث صحيح فواجب العمل به لأن ذات الثقة مقبولة. يبقى هو الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإقامة بالأذان الأول وبعدين صلى ركعتين من السنة النافلة اللي هي قبل الصبح. إذا الفائتة لما تفوت في نوم أو نسيان يبقى إيه؟ يبقى يقضي معها سنتها الراتبة السنة المؤكدة، إذا فاتت تقضى أيضا ولو بعد طلوع الشمس. وقوله ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه انتبه، وقال أفزعت الرجل من نومه ففزع أي أنبهته فانتبه. قال الخطبي عرف التعريس النزول لغير إقامة، نزول للرحلة. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، يعني كان تعبانين فطلبوا أن يستريحوا، فقال أخاف أن تناموا عن الصلاة. فقال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا. بدليل على أن الرسول كان يخشى أن تضيع عليه صلاة الصبح عليه مع شدة التعب، بدليل أن الإنسان إذا كان وصل به يعني الرغبة في النوم ويخشى أن يعني في آخر الليل إذا نام أن لا يستيقظ، فالأفضل له أن يظل مستيقظا أو أن يجعل هناك من إيه؟ من يوقظه لأجل خطر إضاعة الصلاة. هذا أمر يعني ما أخطر، يعني هذا الأمر في تهاون فيه يعني خصوصا في ليالي الصيف القصيرة. الناس تبص تلاقي بعد العشاء دخلنا في الإيه؟ في الليل بسرعة ونصف الليل وبقي على الفجر اللحظات، فإما أن يوجد من يوقظه أو يعني يظل مستيقظ. عشان أمشي إن شاء الله. سبحان الله، لعل هذا من ضمن الأسباب. قال: وأسند بلال ظهره إلى راحلتي فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حارب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نولة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال، قم فأذن للناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى. هذا حديث صحيح رواه البخاري في التوحيد وفي المواقيت. في التوحيد باب في المشيئة والإرادة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه، فقال: انظر. فقلت: هذا راكب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعة. الجيش ماشي ممكن ايه، بعض ماشي قريب بعض ماشي بعيد. فقال: احفظوا علينا صلاتنا، يعني صلاة الفجر. فضرب على آذانهم، فما ايقظهم الا حر الشمس، فقاموا فساروا هنية يسيرا، ثم نزلوا فتوضأوا، وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر وركبوا. فقال بعضهم لبعض: قد فرطنا في صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها، ومن الغد للوقت. بعض من لا يعلم افتكر ان الكلام ده معناه انه يصليها في ايه، معاها في ثاني يوم. لا، ومن الغد للوقت معناها يصليها ثاني يوم في ميعادها الصحيح، مش ان هو عشان صلاها النهارده بعد شروق الشمس يبقى بعد كده يصليها بعد شروق الشمس. لا، ده من الغد للايه، الوقت، مش هيصليها مره ثانيه. لو صليها اذا ذكرها فليس لها كفاره الا بالله. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم. وقوله من الغد للوقت، قال الخطابي: لا اعلم احدا من الفقهاء قال بها وجوبا، ويشبه أن يكون الأمر بها استحبابا ليحرز فضيلة الوقت في القضاء. ده خطأ في منهم بلا شك. قلت: يحتمل أن يكون معنى قوله من الغد للوقت أي يصلي صلاة الغد ولا حتى استحبابا. لا، ما هو أصلا ما فيش صلاة مرتين، عشان كده بيقول ما فيش ولا أحد الفقهاء. الكلام الخطاب يدل على خطأ فهمه هو للإيه؟ للحديث ده. يقول معناه أن ما بعد الوقت عند النوم وقت لهذه الصلاة دون صلاة الغد، فليصلي صلاة الغد في وقتها المشروع. ده التفسير الصحيح طبعا. وقوله فضرب على آذانهم كلمة فصيحة من كلام العرب، معناه أنه غضب الصوت والحس أن يدخل آذانهم فينتبهوا. ومنه قوله سبحانه وتعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قلت: الأذان والإقامة مشروعان للفرائض الخمس إذا أديت في أوقاتها، والأذان من شعائر دين الإسلام، فلو اجتمع أهل بلد على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. لا يؤكد أن الأذان فرض كفاية، لأنه لو كان يقاتلهم على النافلة، لو النافلة لا يوجد عقاب عليها. لما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يكن يغير عليهم حتى يصبح، فينظر، فإن سمع أذان كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وإذا صلى بلا أذان ولا إقامة حضرا أو سفرا فلا إعادة عليه عند أكثر أهل العلم. يعني إذا قلنا بوجوب الأذان أو الإقامة فليس ذلك لأنها شرط في صحة الصلاة، بل ليست شرطا، أقصاها أن يكون ترك الواجب. وعند الجمهور طالما لا تجب الإعادة فتكون مستحبة، لكن الصحيح أنها واجبة وليست شرطا. يقول: وقال عطاء ومجاهد: في من نسي الإقامة أنه يعيد الصلاة. وقال الأوزعي: من نسيهما فإن كان في الوقت أعاد وإلا فلا. قلت: اختلف أهل العلم في الأذان للفائتة مع اتفاقهم على أنه يقيم لها، فأظهر أقوال الشافعي أنه يقيم لها. وإذا فاتته صلوات وقضاهن على التوالي أقام لكل واحدة منها، لحديث أبي سعيد الخدري. حديث أبي سعيد ثبت في رواية فيه أنه أذن. حديث أبي سعيد اللي هو حديث بلال ده، حديث أبي سعيد أنه أذن الأولى وأقام لما بعدها، فلماذا لم يقل به؟ وبعدين حديث بلال، حديث اللي هو أبي قتادة وأبي هريرة، صريح في أنه أذن للفائتة وأقام. يقول قال قوم يؤذن للفائتة ويقيم، وبه قال أحمد وأصحاب الرأي لحديث أبي قتادة، وإذا فاتته صلوات فقضاهن على التوالي، أذن وأقام للأولى وأقام للأخريات. وفي حديث أبي سعيد دليل على أن الفوائت تقضى مرتبة، اختلف فيه أهل العلم، فذهب قوم إلى أنه لا يجب الترتيب في قضائها وهو قول الشافعي، وذهب قوم إلى أنه يجب الترتيب وهو قول أصحاب الرأي. وفي خبر أبي هريرة دليل على أن من فاتته صلاة من غير تفريط منه جاز تأخير قضائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقتادوا عن موضع الفرق، فاختلفوا في معنى مفارقة المكان. فمن لم يجوز قضاء الفائتة في الوقت المنهي عن الصلاة فيه قال إنما فعل ذلك إذا ارتفع الشمس فيخرج وقت الكراهية، ومن يجوز وهو عليه الأكثرون ممكن يصلي الفائتة في وقت الكراهة يقول له سبب، قال معناه أنه أراد أن يتحول عن المكان الذي أصابتهم فيه هذه الغفلة والنسيان. وأنه ما فيش تفريط، لكن الإنسان الذي يحاسب نفسه نشطان إيه غلبه حتى أخذ منه شيئا ولو بدون تفريط، بس بالضبط كده زي الواحد اللي اتسرق منه حاجة رغم ان هو كان ايه مش مفرط بس بيزعل عليها، يعني واحد اتسرق ونحو ذلك وما كانش مفرط قدر ربنا بس بيبقى زعلان ويحتاط بعد ذلك. وقد روى أبان العطار عن معمر الزهري في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة، أخرجه أبو داود وإسناده القوي. دلوقتي أبي حازم عن أبي هريرة ليأخذ كل واحد برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. في بعض الروايات أن الشيطان لم يزل يهدد بلالا كما تهدد الأم طفلها حتى ينام. قلت ولا أذان ولا إقامة بشيء من الصلوات سوى الفرائض الخمس لأنه لم يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيرها. نكون هذا أستغفر الله.